الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند من رئيس الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 119، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا داود ابن معاذ وهو العتكي، قال أخبرنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برضنيته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه، فصلى عليها وأنا خلفه لا يحل بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث حسن، وأبو غالب مترجم في تهذيب التهذيب في الكنى مختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن. والحديث أخرجه أحمد والطهاوي في مشكل الآثار والبيهقي، وأخرج الترمذي بعضه وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن. وهكذا أخرج الحديث ابن ماجه في سننه. والحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بالحسن كما بين باعتبار أبي غالب وهو نافع. قال أبو غالب: مترجم في تهذيب التهذيب في الكنى مختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن. والخلاف الذي حصل فيه من جهة ابن معين وأبي حاتم، فابن معين تار يقول صالح وتار يقول ثقة، وأبو حاتم تار يقول شيخ وتار يقول ثقة، فاختلف النقل عنهما، وقد وثقه غيرهما. فاختار الشيخ رحمة الله عليه أن يحكم عليه بمنزلة متوسطة، فحكم عليه أنهم رجال الحسن. وإن وثق فيمكن ذلك، نعم يمكن أن يحكم عليه بالثقة. على كل لا ينزل الحديث عن مرتبة الحسن. في هذا الحديث قال عن نافع أبي غالب، وهو مشهور بكنيته، ولهذا بعد أن سماه كناه لاشتهاره بكنيته، فقال عن نافع أبي غالب، وهذا من قبيل عطف البيان أو البدل، فبين من هو نافع وأنه المكنى بأبي غالب. قال كنت في سكة المربد، والسكة تطلق على الزقاق، والمربد موضع من المواضع، ويقال للزقاق سكة تشبيها بسكة النخيل، لأن السكة من النخيل عبارة عن النخيل المصفة كالصف، فيقال للنخيل المصفة كالصف سكة. وأطلق أيضا على الزقاق باعتبار مشابهة المنازل والدور لسكة النخيل، فالدور إذا كانت متراصة كتراص النخيل فيقال للطريق الذي هنالك سكة وزقاق، والمربد موضع من المواضع. قال كنت في سكة المربد، فمرت جنازة وبعها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بردينيته، وتصغير البرذون وهو خيل العجم، وأصل البرذون الثقل يقال برضنا الرجل إذا ثقل، والبرذون فيه ثقل في جسده، فلهذا سمي بذلك. قال وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت من هذا؟ الدهقان، والدهقان يطلق على رئيس القرية. فقلت من هذا الدهقان؟ قالوا هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، وفي التكبير على الجنائز أربعة، وبهذا جاءت أكثر الأدلة. وادعى بعض العلماء أن هذا مما أجمع عليه، وأن الإجماع استقر على الأربع التكبيرات، والصواب أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، لكن أكثر الأدلة جاءت بالأربع التكبيرات. وقد جاء بما هو أكثر من ذلك، جاءت الأدلة بما هو أكثر من ذلك، فقد كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمس تكبيرات كما جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم، وكبر علي ستا وسبعا، وجاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تكبير تسع تكبيرات، وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة في زيادة على الأربع، وجاء في النقصان عنها عن ابن عباس وعن أنس، التكبير ثلاث تكبيرات، جاء هذا عن أنس وصح ذلك عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن على كل الأربع تكبيرات هي الأحسن والأكمل، وبهذا جاءت أكثر الأدلة، وقال بذلك أكثر العلماء ومنهم من ادعى الإجماع عليها. قال فكبر 4 تكبيرات لم يطل، أي في صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولم يسرع، ولهذا ليس في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. قال لم يطل ولم يسرع، وإنما صلى صلاة معتدلة، ثم ذهب يقعد. فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، أي عليها قبة مستورة بثوب أخضر، وكان يفعل هذا بجنائز النساء دون الرجال من باب الستر، وقد فعل هذا بزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وفعلها أيضا من جاء بعد ذلك، وفعل بالنساء بعد ذلك ما فعل بزينب بنت جحش من باب ستر المرأة، وإن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، يقال أيضا بفاطمة أنه فعل بها هذا إن صح السند. فهذا الفعل لم يكن معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس به، فعل من جهة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من غير نكير فيما بينهم، وفعلوا ذلك من قبيل الستر، فلا بأس فعل بذلك، فقد فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، أي في وسط المرأة، قام في وسطها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، وفي أن صلاة الجنازة للرجل والمرأة على حد سواء. ثم جلس، فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. وفيه السؤال عن الحجة والدليل. وفيه التفريق بين المرأة والرجل في موضع القيام، فيقام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، بهذا جاءت السنة كما يدل عليه هذا الحديث، وهذا جاء في الصحيحين حيث سمع بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وسط امرأة نفساء ماتت من نفاسها، صلى عليه وقام في وسطها. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد والشافعي، وخالف في ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وإن كان هناك من يقول يقف عند صدر الرجل أو عند منكبي الرجل، وهناك من يقول عند رأس الرجل، فهذا أمر قريب، فإن من وقف عند صدره يقف عند منكبيه وعند رأسه، فالأمر قريب بين نعم أقصد في مذهب الإمام الشافعي وأحمد. فالمهم أنهما ذهب إلى الوقوف في أعلى نعم في جهة الرأس بالنسبة للرجل، وفي وسط المرأة، لكن منهم كما قلنا من قال يقف عند صدره أو عند منكبيه، ومنهم من قال عند رأسه، والصواب هو الوقوف عند الرأس، والرأس والمنكب والصد بينهما تقارب، والقائم إذا قام فإنه يستوعب، الإمام إذا قام يستوعب هذا الموضع. أما الإمام مالك فذهب إلى أن الوقوف بالنسبة للرجل يكون في وسطه، وبالنسبة للمرأة يكون عند صدرها، وهذا خلاف السنة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقوف للرجل والمرأة على حد سواء عند الصدر، وهذا خلاف أيضا للسنة، فالصواب ما دلت عليه السنة من التفريق بين الذكر والأنثى، وأن الوقوف في جنازة الرجل عند رأسه وفي جنازة المرأة عند وسطها عند عجيزتها. ويكون الوقوف للمرأة في هذا الموضع ولو كانت مستورة، خلاف من يقول أن ذلك كان قبل حصول النعش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في وسطها قبل حصول النعش من أجل سترها، وبعد أن جعلت النعوش أي المستورة للنساء فتستوي المرأة والرجل. هذا مجرد رأي، والأصل هو إبقاء السنة على ما هي عليها، وأن لا يدخل الإنسان برأيه الذي قد يصيب وقد يخطئ. وأنس رضي الله عنه تمسك بالسنة مع حصول الستر، ووقف في الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع حصول الستر لهذه المرأة. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، غزوت معه حنينا، وهي غزوة الطائف. فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، بمعنى أنه حصل الفرار منهم أو من بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. وفي القوم رجل أي من المشركين يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا أي بسيفه، فكان شديد النكاية بالمسلمين. قال فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك الرجل الذي كان مشركا، قال يا رسول الله تبت إلى الله تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل وهو المسلم الناذر يا رسول الله نذري. قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض. ألا أومضت إلي أي غمست بعينك، يعني يشير إليه بعينه حتى يقوم بقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض، أي ليس له خائنة الأعين، كما جاء عند أبي داود عند غير من حديث سعد قال إنه لا ينبغي النبي أن تكون له خائنة الأعين. النبي ظاهره وباطنه سواء، لا يظهر الأمان للشخص ويبطن الخيانة له، فليس هذا من أعمال الأنبياء. فالنبي ليس له خائنة الأعين، وليس له أن يومض بعينه، إنه ليس لنبي أن يومض. قال الشيخ هذا حديث حسن. ذكرنا الشيخ رحمة الله عليه أو أورد هذا الحديث في ثلاثة مواضع، الموضع الأول في كتاب الجنائز في باب قيام الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، والموضع الثاني في كتاب الجهاد والغزوات في باب غزوة حنين، والموضع الثالث في كتاب الأيمان والنذور في باب النذر أن يقتل رجلا يستحق القتل فلم يتيسر له فليس عليه كفارة. وهذا الذي مشى عليه الشيخ أنه ليس عليه كفارة، وغير من أهل العلم يرون أن الكفارة لا بد منها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، فإذا لم يستطع الشخص ولم يتمكن من الإيفاء بنذره فالواجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعموم الحديث، كفارة النذر كفارة يمين. إلى هنا.